بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب سفر المرأة إلى الحج مع ذي محرم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعد إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذر رحمه الله: باب سفر المرأة إلى الحج مع ذي محرم. أي أن المرأة إذا أرادت أن تحج لا بد أن تكون مع ذي محرم لها، زوجها أو أبوها أو ابنها أو أخوها أو غير ذلك من محارمها، فلا يجوز لها أن تسافر مع غير ذي محرم، لا أن تسافر وحدها، ولا أن تسافر أيضا مع رفقة من النساء، بل لا يحل لها السفر إلا مع ذي محرم لها. وإذا كانت المرأة لا تجد المحرم، أو ليس لها محرم، أو يأبى محرمها الذهاب معها ويمتنع، فإنها في حكم غير المستطيع. والله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كانت لا تجد المحرم فهي غير مستطيعة، ولها أجرها على حرصها ورغبتها في حج بيت الله الحرام، لكن ليس لها أن تسافر مع غير ذي محرم. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم لها. خصص أولا، قال: أبوها، ابنها، زوجها، أخوها، ثم عمم في عموم المحارم: خالها مثلا، أبوها من الرضاع، أو أخوها من الرضاع أو زوج لها أو غير ذلك من محارمها. قال لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا معها أبوها إلى آخره. ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر يأتي في كثير من النصوص سواء في مقام الترغيب أو في مقام الترهيب, وذلك أن الإيمان بالله هو المقصود والله عز وجل هو الذي يقصد بهذه الأعمال ويتقرب إليه بها. ومن ذلك هذا العمل سفر المرأة مع غير ذي محرم هذه طاعة لله وقربة تتقرب بها المرأة لله عز وجل أن تكون مطيعة له فيما أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل لها. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يحل للمرأة أن تفعل ذلك, فهي تفعل ذلك يعني فهي تترك هذا السفر مع غير ذي محرم قربة لله طاعة لله لأنه هو المقصود بهذه الأعمال يتقرب إليه بما شرع وبما دعا عباده سبحانه وتعالى إليه. فذكر الله عز وجل هنا لأنه المقصود بالعمل, وذكر الدار الآخر اليوم الآخر لأنه دار الجزاء على العمل, فتتذكر المرأة أن هذا الامتثال والطواعية لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام تنال عليه الثواب في الدار الآخرة التي هي دار الجزاء على الأعمال. لا يحل امرأة هذا عمل مطلوب من المرأة أن ترعاه في هذه الحياة الدنيا, والحياة الآخرة دار الجزاء تجازى في ذلك اليوم إن أطاعت بالثواب العظيم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا, ثلاثة أيام فصاعدا. حديث الذي بعده حديث أبي هريرة قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم, في بعض الأحاديث يوم وليلة, في بعضها ليلة, ولا تعارض بينها, لا تعارض بينها لأن الأكثر يدخل في الأقل. وقد يكون تنوع هذا الخبر ثلاث أيام يوم يوم وليلة بحسب حال السائلين أو من ذكر لهم ذلك, هذا له مسافة وهذا له مسافة. قال لا يحل امرأة أن تسافر سفرا يكون ثلاث أيام فصاعدا, هذا في الحديث الأول. والحديث الثاني قال أن تسافر مسيرة يوم, بعضها يوم وليلة بعضها ليلة, كلها لا تعارض بينها. وحاصلها أن المرأة لا يحل لها السفر قصر أو كثر, قصر أو طال السفر إلا مع ذي محرم, وعليها أن تمتثل هذا الأمر طاعة لله عز وجل ورجاء أن يثيبها الله على هذا الامتثال يوم تلقى الله عز وجل في الدار الآخرة. قال وعلي بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هنا فائدة تستفاد من هذا الحديث أن موعظة النساء وتذكيرهن وذكرى الأحكام التي تتعلق بهن في الخطب والمواعظ العامة نافع جدا, وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذا قاله عليه الصلاة والسلام وهو يخطب, فهذا موضوع من الموضوعات التي تحتاج المرأة أن تذكر به كما كان يفعل ويذكر به عليه الصلاة والسلام. فذكر جملة أمور وجملة أحكام تتعلق بالمرأة. الأول قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم, إلا ومعها ذو محرم. لماذا في الحديث الآخر قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ فمثل هذه الحال التي الخلوة الشيطان يحضر ويهيج في نفسي هذا أو, 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 أو تلك شيئا من الإثم في هذه الخلوة، لكن في غيرها يؤمن هذا الجانب بإذن الله سبحانه وتعالى. قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لاحظ في هذا الحديث لم يقيد كالذي قبله والذي قبله بيوم أو بثلاث، لم يقيد أطلق. فالسفر أيا كان، سواء كان طويلا أو قصيرا، لا يحل فيه للمرأة أن تسافر مع إلا مع ذي محرم لها. لما سمع أحد الحاضرين هذا الوعظ وهذا التنبيه في الخطابة من النبي عليه الصلاة والسلام أثر فيه هذا الأمر وأيقظ فيه أمرا يتعلق به هو في هذا الباب الذي ذكر به، وهذا ينبهنا أن الخطب والمواعظ فيما تمس حاجة الناس إليه في إيقاظ لهم وتذكير لغافلهم وتعليم لجاهلهم وتبصير لهم في أحكام دينهم وما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا رجل نفعته هذه التذكرة وهذه الموعظة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، تذكر أن امرأته خرجت بإذنه حاجة وليس معها محرم، وهذا مخالف. والسفر طاعة من أعظم الطاعات، سفر حج بيت الله. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحل هذا الإشكال الذي حصل مخالفا لهديه عليه الصلاة والسلام. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. اكتتبت في الغزوة أي قيد اسمي مع من سيشاركون وأنا متهيئ لهذا الأمر. قال انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فهذا اكتتب في جيش وقيد اسمه مع أفراد الجيش ومهيئ لهذا، ومع ذلك قال النبي انطلق مع امرأتك لما تركها تذهب وحدها حتى لو مع رفقة يعني آمنة من النساء، ليس لها ذلك، بل ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم لها. قال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. نعم.
قال رحمه الله باب حج الصبي وأجر من حج به. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر.
قال باب حج الصبي وأجر من حج به. الصبي هو الصغير، هل يحج به أو لا؟ هل يحج به أو لا؟ ومن شروط الحج البلوغ، من شروط الحج البلوغ. فهل يحج بالصبي أو لا يحج به؟ هذا سؤال جاء في الحديث أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هل يحج بالصبي أو لا؟ قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقي ركبا بالروحاء، ركب أي جماعة بالروحاء، هذا موطن في الطريق إلى مكة، من المدينة إلى مكة يبعد عن المدينة ما يزيد على 70 كيلو تقريبا. فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: من أنت؟ يحتمل كما ذكر أهل العلم أن هذا اللقاء كان ليلا، ما رأوه يعني بسبب ظلمة الليل، يحتمل ذلك، ويحتمل أنهم قد أسلموا في بلدانهم ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، بلغهم الإسلام عن طريق الرسل وأسلموا دون أن يروا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأوه ما كانوا لقوه قبل ذلك حتى يعرفوا أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا عن بعض الأحكام، من ذلكم هذه المرأة رفعت إليه صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. نعم له حج، يعني يصح الحج بالصبي، وإن كان البلوغ شرطا في الحج فهو شرط في صحة الحج الذي يجزى عن حجة الإسلام التي هي فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى. فحج الصبي هو صحيح لكنه لا يجزى، ليس شرط صحة وإنما شرط إجزاء، فهو لا يجزئ عن حجة الإسلام لكنه يصح حجه، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. ولهذا شروط الحج تختلف، بعضها شرط إجزاء وبعضها شرط صحة، فالبلوغ شرط إجزاء وليس شرط صحة، يعني يصح من الصبي أن يحج، ولوالده أجر، لمن حج به أجر، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. له حج ويصح هذا الحج صحيح، ويؤجر من حج به حتى لو كان رضيعا لا يعي شيئا، إذا قام والده أو والدته بالأعمال المطلوبة من الحاج فإنه يؤجر على والده، يؤجر على ذلك، وله حج لكنه لا يجزى عن حجة الإسلام، إذا بلغ لزمه أن يحج حجة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب الحج عمن لا يستطيع الركوب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
قال: باب الحج عمن لا يستطيع الركوب. باب الحج عمن لا يستطيع الركوب، مثله المريض، الأمراض المزمنة، وأيضا الميت، هؤلاء كلهم يصح أن يحج عنهم كما صح وثبت بذلك الحديث، بل أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج عمن لا يستطيع الركوب. وأورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن يردف بعض أصحابه على الدابة، وهذا في جواز الإرداف على الدابة إذا كانت الدابة مطيقة لذلك. وقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد. وابن منده رحمه الله جمع في رسالة مطبوعة من أردفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع الأحاديث التي فيها إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لمن أردف من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم. قال فجاءت امرأة من خثعم تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. فأفاد الحديث أن الذي لا يستطيع الركوب أو المريض الأمراض المزمنة أو الشيخ الهرم كل هؤلاء يحج عنهم. وأفاد الحديث أيضا أن القادر على الحج بماله، أن القادر على الحج بماله العاجز عنه ببدنه ينيب عن نفسه من يحج عنه، يدفع مالا لمن يحج عنه. وأفاد الحديث أيضا جواز حج المرأة عن الرجل، أن هذه امرأة تسأل هل تحج عن والدها، ففي جواز حج المرأة عن الرجل. فحج المرأة عن الرجل أو الرجل عن المرأة أو الرجل عن الرجل أو المرأة عن المرأة كل ذلك جائز وصحيح. قوله في الحديث فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، الفضل في ذلك الوقت شاب، والشاب قد يسرقه النظر في مثل هذا الموطن. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام، فكان يصرف وجهه، وهذا فيه أن الشاب إذا حصلت منه غفلة أو شيء من هذا ينبه أو يلفت انتباهه أو يصرف وجهه بلطف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الإبعاد عن الفتنة، من الإبعاد عن الفتنة، لأن النظر يدعو إلى الافتتان. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وليس في الحديث دلالة على جواز كشف الوجه، لأن قد يكون ابن عباس ينظر إلى قوامها، نعم قد يكون فضل ابن عباس ينظر إلى قوامها إلى هيئتها، لا يلزم أن تكون كاشفة لوجهها، وقد يكون أيضا قد تكون كاشفة للوجه من أجل الإحرام، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام نبهها على ذلك، ولا يلزم من تنبيه أن يكون ذكر في 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 هذا الحديث. وسبق الإشارة إلى أحاديث تتعلق بالحج مثل ما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت إحدانا تكشف وجهها فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزناهم كشفنا، أو كما جاء عنها رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله: باب في الحائض والنفساء إذا أرادتا الإحرام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل.
قال: باب في الحائض والنفساء إذا أرادتا الإحرام. الحائض والنفساء إذا أرادتا الإحرام. المرأة إذا أرادت الإحرام وهي حائض أو نفساء لها ذلك تغتسل وتحرم، وتفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت يشترط فيه الطهارة، فتفعل كل ما يفعلها الحاج، تقف بعرفة وتبات في مزدلفة وترمي الجمار وتفعل كل أعمال الحج، لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن من شرط الطواف الطهارة. فالحائض والنفساء إذا أرادت الإحرام لهما ذلك، فإذا أرادت الإحرام تغتسل وتلبي وتمضي في أعمال الحج كلها إلا الطواف، تنتظر حتى تطهر من نفاسها أو حيضها ثم تغتسل وتأتي به. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أي ولدت أسماء بنت عميس بمحمد ابن أبي بكر بالشجرة. بمحمد ابن أبي بكر بالشجرة، الشجرة اسم مكان في الطريق إلى مكة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل، أي تلبي بالحج، وتمضي وتأتي بأعمال الحج كلها إلا الطواف، فإن الطواف بالبيت يشترط فيه الطهارة. نعم.
قال رحمه الله: باب في المواقيت في الحج والعمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذلك فكذلك، حتى أهل مكة يهلون منها. فعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل، فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم.
قال: باب في المواقيت في الحج والعمرة. الحج والعمرة لهما مواقيت، والمواقيت على نوعين: مواقيت مكانية كما في حديث ابن عباس وحديث جابر، ومواقيت زمانية. المواقيت الزمانية جاء تبيانها في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا ميقات زماني للحج، فالحج لا تعقد نيته إلا في هذا الميقات الزماني في أشهر الحج، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، فلا يفرض الحج إلا فيهن في أشهر الحج. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. تبدأ أشهر الحج بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد، تبدأ بليلة عيد الفطر وتنتهي بليلة عيد الأضحى. إذا غربت الشمس من ليلة عيد الفطر دخلت أشهر الحج، وإذا طلع الفجر من ليلة عيد الأضحى انتهى الوقت الذي أو انتهت أشهر الحج. فتبدأ بطلوع بغروب الشمس من ليلة عيد الفطر وتنتهي بطلوع الفجر من ليلة عيد الأضحى. هذا وقت الوقت الزماني للحج، ولا يفرض الحج إلا في وقته الزماني. ولو أن رجلا قبل هذا الوقت، يعني مثلا في 28 من رمضان أو 29 من رمضان، عقد النية ولبى بالحج، كيف يكون الحكم؟ قد عقد الحج في غير ميقاته الزماني. النية تنعقد والإحرام يصح، لكنه يفسخه إلى عمرة ويذهب ويطوف ويسعى ويتحلل، ولا علاقة لهذه العمرة بحجه. إذا أراد عمرة الحج يهل بها في الميقات الزماني للحج. هذا ما يتعلق بالميقات الزماني. الميقات المكاني هو هذا الذي جاء في هذه الأحاديث المذكورة في هذه الترجمة. قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم. لما وقت هذه المواقيت قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هن لهن، هن أي المواقيت، لهن أي لهذه البلدان: ذو الحليفة لأهل المدينة، الجحفة لأهل الشام، قرن لأهل نجد، يلملم لأهل اليمن. لهن، وأيضا لمن أتى عليهن من غير أهلهن. لو أن أحدا من أهل نجد في طريق الحج للمدينة فإن ميقاته ميقات أهل المدينة، لأن ميقات أهل المدينة لأهل المدينة ولمن أتى على هذا الميقات من غير أهلها. قال: ممن أراد الحج والعمرة. وهذا يفيد أن الذي يذهب إلى مكة ولا يريد الحج ولا يريد العمرة لا يحرم ولا يلزم الإحرام، فهذا قيد. قال: ممن أراد الحج والعمرة، هذا قيد. بعض العلماء لم يعتبره قيد ويلزم كل من ذهب إلى مكة أن يحرم، سواء ذهب إلى تجارة أو ذهب إلى زيارة قرابة أو غيره يحرم، ولا يجعل هذا قيدا. لكن الصحيح أن هذا قيد، وأن الإحرام إنما يلزم من أراد الحج. أما من ذهب إلى مكة لعلاج أو ذهب إلى مكة لزيارة أو لتجارة أو غير ذلك من الأغراض لا يلزمه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا لم يكن محرما، لأنه لم يدخل معتمرا ولا حاجا، وإنما دخل فاتحا. فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك، يعني كل من كان مسكنه
داخل المواقيت، كل من كان مسكنه داخل المواقيت يحرم من مسكنه، يحرم من مسكنه. قال فمن كان دونهن فمن أهله، يعني من مسكنه من بيته، وهذا من التيسير. يعني لو نتأمل في المواقيت فيها أنواع من التيسير، لم تجعل المواقيت ميقات واحد، بل جعلت من كل الجهات، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث الذي بعده وقت لأهل العراق ذات عرق، مع أنه عندما وقت لم تكن بلاد إسلام، وهذا عد من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وآيات نبوته، وقتها لهم ولم يكن تكن بلد إسلام، ولم يكن يخرج منها إلى مكة من يحج في زمانه عليه الصلاة والسلام. فمن التيسير في الحج أن المواقيت جعلت من كل الجهات، هذا من التيسير. ومن التيسير في المواقيت أن الذي يأتي ولا يكون طريقه على الميقات يحرم بالمحاذاة، ولهذا الذين يأتون بالطائرة أو بالسفن أو حتى بالسيارات ويكون طريقه لا يمر بالميقات لا يلزمه أن يذهب، بل إذا حاذ الميقات يحرم بالمحاذاة، هذا من التيسير. ومن التيسير من كانت مساكنهم داخل هذه المواقيت لا يلزم أن يخرجوا أو يذهبوا إلى الميقات ثم يحرموا منه، بل يحرم من مسكنه. قد ذكر أهل العلم أن توقيت هذه المواقيت هو من التعظيم لبيت الله، التعظيم لشعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا يحرم الحاج بالحج أو لا يحرم المسلم بالحج أو العمرة عندما يصل إلى الكعبة ويقف عندها ويلبس هناك الإحرام، بل يتجرد من ثيابه ويغتسل ويتهيأ ويلبس إزار ورداء ويلبي قبل البيت بمسافة بعيدة. ولهذا المواقيت بعيدة عن مكة وتتفاوت في بعدها، أبعدها عن مكة ذا الحليفة يعني 400 كيلو وزيادة، ثم الجحفة 200 تقريبا، ثم باقي المواقيت متساوية المسافة تقريبا في حدود 80 كيلو، وهذه مسافات بينها وبين بين البيت، خاصة في الزمان الأول تحتاج بعضها إلى أيام حتى يصل إلى البيت. فمن هذه المسافات البعيدة يحرم ويذهب معظما لله متواضعا متذللا بهذه الهيئة المتواضعة، يلبي ليس عليه إلا إزار ورداء حاسرا عن رأسه، هيئة ذل وخضوع وانكسار، يفعلها تعظيما لله وتعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل، أي الموضع الذي على قاصد الحج أو العمرة أن يهل منه وأن يحرم منه، فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة. مهل أهل المدينة أي الموطن الذي يهل منه أهل المدينة ذي الحليفة. والطريق الآخر الجحفة، الطريق الآخر يوضح الحديث الذي قبله لأهل طريق أهل الشام، الطريق الآخر أي طريق أهل الشام. ومهل أهل العراق من ذات عرق، مهل أهل العراق من ذات عرق. أشرت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا الميقات والعراق بعد لما تكن دار إسلام ولم تفتح بعد، وفي زمن عمر لما فتحت وأصبحت دار إسلام وصار يأتي منها الحجاج، اجتهد عمر كما في صحيح البخاري ووقت لهم باجتهاده ذات عرق، ما كان بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقتها، وقت لهم ذات عرق اجتهادا منه رضي الله عنه، فوافق هذا الذي اجتهد فيه عمر رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معدود في مناقب عمر وشمائله وموافقاته للوحي رضي الله عنه وأرضاه. قال: ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم. نعم.
قال رحمه الله: باب الطيب للمحرم قبل أن يحرم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت.
قال: باب الطيب للمحرم قبل أن يحرم، أي أن هذا من السنة قبل أن يحرم، يعني قبل أن يعقد النية، بعد أن يغتسل ويتهيأ قبل أن يعقد النية يتطيب ويضع الطيب على بدنه لا على ملابس الإحرام. ملابس الإحرام لا يوضع عليها الطيب، وإذا كان فيها طيب لا تلبس إلا أن تغسل. وفي الحديث: لا يلبس المحرم شيئا مسه الورس أو الزعفران. فيوضع الطيب على البدن، الرأس أو اليدين أو نحو ذلك، لكن لا يوضع على الملابس. قالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه، أي لإحرامه حين أحرم، لحرمه أي لإحرامه حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت. طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم، أي عندما أراد أن يحرم، حين أحرم أي حينما أراد أن يحرم، طيبته رضي الله عنها وأرضاها. ومن المعلوم أن هذا الطيب يبقى، وهذا فيه أنه يجوز بالاستدامة ما لا يجوز في في في, في الابتداء، هنا يبقى فترة طويلة على المحرم وتنبعث رائحة منه، وهذا لا يأثر، فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فتقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لحرمه حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت. حين حل أي التحلل الأول، التحلل الأول الذي يجوز فيه كل شيء إلا النساء. قالت: ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
هذا فيه أنها طيبته بالمسك، وفيه أن هذا الطيب بقي وقتا ويراه الرائي والناظر، يراه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا البقاء، بقاء الطيب ولو فترة يعني طويلة، هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. نعم.
قال رحمه الله: باب المسك أطيب الطيب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا والمسك أطيب الطيب.
قال: باب المسك أطيب الطيب، يعني لما ذكر في الترجمة الأولى أن عائشة تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، أشار بهذه الترجمة إلى أن المسك هو أطيب الطيب، أن المسك هو أطيب الطيب. قال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا والمسك أطيب الطيب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، والمسك أطيب الطيب. هذا فيه فضل المسك وأنه أطيب الطيب وأحسنه. نعم.
قال رحمه الله: باب الألوة والكافور. عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب الألوة والكافور، أي الاستجمار، الاستجمار بالألوة والكافور، يعني استعمالها بخورا توضع على الجمر فيخرج منها الدخان الذي رائحة طيبة فيعلق بالبدن أو بالملابس ويبقى له رائحة ذكية حسنة طيبة. قال عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا استجمر، أي إذا استعمل البخور، استجمر بالألوة غير مطرات. الألوة نوع من العود يوضع على الجمر فتنبعث منها الرائحة الطيبة، وغير مطرات أي غير مخلوطة بشيء آخر، بل ألوة خالصة ليست مخلوطة بشيء آخر. قال: وبكافور يطرحه مع الألوة، يعني أحيانا يجعل الألوة وحدها وأحيانا يخلط معها الكافور، والكافور نبت له رائحة طيبة. ثم قال أي ابن عمر: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في الريحان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
قال: باب في الريحان. الريحان نبت له رائحة ذكية جميلة، رائحة زكية جميلة طيبة حسنة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. فإنه خفيف المحمل، أي لا يكلف شيئا ولا يثقل الإنسان، وله رائحة طيبة حسنة. فمن عرض عليه ريحان لا يرد ذلك. وبين أو علل عليه الصلاة والسلام بأن الريحان خفيف المحمل ورائحته حسنة طيبة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.